شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إخوتي الكرام في شبكة بصائر. درسنا الليلة بعنوان الوسطية في الإسلام. لا شك أن هذا الدين الذي اختاره الله تعالى خاتما للديانات ومهيمن الأديان ومهيمنا عليها، واختار هذه الأمة لتكون شهداء على الناس، وجعلها خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، اصطفاها الله تعالى هذا الاصطفاء، جعلها خاتمة الأمم، جعلها شاهدة على الأمم، اختار لها أعظم دين وأكمل دين وأشمل دين وأوسط دين. وقد فسر العلماء وقال الله تعالى المفسرون قد فسروا قال الله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا. فهذه الخيرة وهذا العدل الذي امتازت فيها الأمة وجعلها الله تعالى أهلا له بأن اختارها، اختار هذا الدين واختار الدين لها واختار لها خاتم الأديان وخاتم الأنبياء. هذه الوسطية ناتجة وهذه الخيرة خيرية ناتجة عن تشريعات هذا الدين شموليتها ووسطيتها، فلا إفراط ولا تفريط، فهي وسط بين الذين الديانة التي فرطت أو الأتباع الديانة الذين فرطوا والذين أفرطوا. درس القرآن الكريم من البداية قواعد الوسطية وبينها وأشار لها إشارات كثيرة في الله تعالى يقول مثلا في الاعتدال في الإنفاق ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إلا تكون بخيلا جدا ولا تكون أيضا مسرفا، الله تعالى يحب المسرفين، مسرفون إخوان الشياطين. والشح والبخل أيضا أقول الله تعالى من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني فالوسط هو المطلوب. وهذه الوسطية ليست فقط فيها المجال بل هي شاملة لكل شرائع الإسلام ولكل شرائع الدين. يقول الله تعالى كذلك في الكسب في هذه الدنيا وابتغي فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هو وسط ليس إقبال على الدنيا كلي وليس أيضا انقطاع إلى الآخرة كلي. فشريعة الإسلام هي أن يكون المسلم متوسطا بين ذلك، الدنيا هو حاضر فيها يعمل لها والآخرة أيضا هو جندي من جنودها بقيام الليل وبالعبادات المختلفة وأيضا بكسبه وعمله هذه الدنيا، هو أيضا حاضر في الدنيا مؤمن قوي في هذه الدنيا يقوم بشؤونه وأموره وليس منعزلا عنها في زاوية بعيدة معتكفا في أمور الآخرة. فالمسلم هو وسطي بين ذاك وذاك وهكذا أراد الإسلام. ففي الحديث الصحيح أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته، يعني هو جامع بين كل ذلك، متسع صدره لكل ذلك، متسع فكره لكل ذلك، متسعة جهوده لكل ذلك. ولعل حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا زوجاته عن عبادته ولما أخبروا بها كأنهم تقالوها، لعل في رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إما أنا فأصم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو شرع الله تعالى في الوسطية. فالصوم لا يصوم الدهر بل يصوم ويفطر، لا يقوم الليل كله بل يقوم من الليل وينام من الليل، يتزوج النساء فليست رهبانية، لا رهبانية الإسلام ليست رهبانية وليست أيضا شهوانية وانقطاع إلى أمور الدنيا. هكذا شرع الله تعالى لهذه الأمة هذا الدين الوسطي. الوسطية نجدها في العقيدة ونجدها في الشعائر، نجدها في الأحكام، نجدها حتى في التفاعل الحضاري مع الأمم الأخرى. فكان الإسلام منفتحا إلى الحبشي وإلى الرومي وإلى الفارسي، وصار كل ذلك يعني هو الإسلام والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. كذلك الوسطية نشدها في الحوار الموضوعية، فالمسلم موضوعي حتى مع أعدائه إذا حاورهم إذا قاتلهم حتى إذا فهو وسطي معهم. لا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا اعجلوا هو أقرب للتقوى. كذلك في الأحكام الأصول يعني هذه أشياء مقدسة وأمرها عظيم، الفروع مفتوحة لكل زمان تتغير أحكامه حسب تغير الزمان والمكان والظروف والبيئة. فهذه العفو وهذه منطقة العفو جعلت هذه الشريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان وما هو ما يعطيها وسطيتها ويعطيها صلاحيتها وشموليتها. يمكن أيضا أن نجد إشارات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشريع شريعة الإسلام لهذه الوسطية مختلفة في كل محطات هذا الدين وكل شعائره وشرائعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ في مرة: فتان أنت يا معاذ أنه أطال الصلاة. ويقول لهذا الذي صلى صلاة سريعة جدا أيضا: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هذا المفرط الذي هذا الذي أفرط وتجاوز الحد يرجعه إلى الوراء قليلا، وهذا اللي أيضا نقص عن الحد يحاول أن يدعوه إلى أن يتقدم وحتى يأتي الوسط، هذا الذي تجاوز الوسط يرجعه إليه، وهذا اللي قصر أيضا عن الوسط لا إفراط ولا تفريط يحاول أن. كذلك الصوم، فالله تعالى شرع لنا هذا الصوم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فليس صوم الدهر. كذلك الشعائر الصلاة ليست يعني شاغل الإنسان عن كسبه، فهي أوقات الصلاة العجيب أن الله تعالى أعطاها أوقات ليست أوقات الكسب، يعني جعل النهار أول النهار كله الكسب، يعني صلي الصبح نعم لكنه ينطلق في سبح طويل في اليوم، ولا يجد صلاة بعد ذلك تشغله عن عمله إلا صلاة الظهر، يعني فترة النشاط وفترة الكسب وأوقات الكسب يعني الوقت مفتوح للإنسان، فليس فيه ما يقيد حركته وكسبه في دعوة صريحة للكسب ودعوة الكسب. والمؤمن القوي خير من أحب الله من المؤمن الضعيف، وكل خير وكل خير في كل خير. يمكن أن نأخذ نموذجا واحدا مثلا تتجلى فيه الوسطية في الإسلام بين دعوات حديثة انتشرت من الرأسمالية والشيوعية. هذا النموذج نأخذه مثلا في الملكية الفردية، فالشيوعية غالت وجعلت حربة الملكية الفردية أشد محاربة، وتعلمون أن صحيفة البرافدة هي الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوفيتي في زمنه يعني تقول هذه الجريدة: نحن نؤمن بثلاثة، ماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاثة ولا نؤمن بثلاثة: بالله وبالدين وبالملكية الفردية. وكانت هناك إجراءات عملية شديدة جدا لمحاربة هذه الملكية الفردية ولمحاصرتها باسم الممتلك الملكية العامة، ويجبر الناس على العمل في الحدائق العامة حتى والمزارع العامة الجماعية حتى يتيسر يعني يكون هناك اقتصاد يوزع على الناس. ومهما جد الإنسان في عمله هذه في المزارع وغيرها فإنه لن يجد إلا نصيبا كما يجد غيره من الناس الذين حتى الذين لم يعملوا. أما الرأسمالية الغربية فقد أيضا أفرطت في تقديس الملكية الفردية وجعلتها هي هدف الحياة وأعطتها زخما كبيرا جدا وأعطتها مكانا فوق ما تستحق، وأعطت للإنسان حرية التملك في الحرية الكاملة في التملك وبدون حدود، فالإنسان يملك كما يشاء ويستغل الناس كما يشاء ويمكن أن يرابي كما يشاء ويستغل أعراق المساكين والفقراء في زيادة ثروته وزيادة فقرهم. أما منهج الإسلام في الملكية الفردية فقد كان منهجا وسطا عظيما جامعا لكل محاسن التملك، ولكنه أيضا مقيدا لهذا التملك بالضوابط الشرعية، فيها مصلحة الفرد نفسه وفيها مصلحة الجماعة. الإسلام اعترف بالملكية الفردية، لم ينكرها ولم يحاربها كما حاربت الشيوعية، بل سلك مسلكا وسطا دون الإلغاء، ولم أيضا يطلق لها العنان كما يفعل الأوروبيون، بل أباح هذه الملكية ولكن بقيود محددة، يعني قيود غير معيقة عن أن يتملك الإنسان كما يشاء، لكنه بقيود محددة. فتح الإنسان تملك للإنسان، وفتح له مجالات أن من أحيا أرضا ليست ملكا لأحد فهي له، أحيها له، هذا مجال كبير يتملك الإنسان فيه الأرض والزراعة وما يخرج من الأرض. كذلك العقود يشتري شراء والبيع، يعني هذه العقود أيضا مفتوح للإنسان يتملك فيها، يتملك عن طريقها ما يشاء. كذلك الإرث فهو أيضا ملك ينتقل للإنسان، فله الحق في أن يرث من أبويه ما يشاء من المال. فهذه مجالات فتحها الإسلام للحرية، حرية الملكية الفردية، يتملك الإنسان فيها ما يشاء وما أمكنه ما أتيح له. إلا أن الإسلام جعل على هذه الملكية قيود. فالقيد الأول أن تكون لا يمكن الإنسان يتملكها غير الحلال، فلا بد من حلية المصدر. من أين حصلت على هذا؟ فلا بد أن يكون مصدر حلال يشرعه الإسلام وأباحه وجزء في شريعة الإسلام ولا ليس محرما. من القيود التي وضع الإسلام على التملك قلنا حلية المصدر، ثانيا عدم التعدي على أملاك الغير أو الإضرار بهم، فأنت لك الحرية في التملك ما لم تتعدى على أملاك الغير. كذلك حرم السرقة والغش والربا والاحتكار، الأشياء التي فيها ضرر للمجتمع يعني حرمها الإسلام، فلا يمكن أن تكسب على حساب الآخرين وعلى حقوق الآخرين. بل إن الإسلام ألزم صاحب المال أن لا ينفق إلا في حلال، جمعت مالك من حلال كذلك لا ينبغي أن تنفقه إلا على حلال مما يخدم نفسك ويخدم المجتمع أيضا. كذلك أعطى للمالك حد، إذا بلغ ذلك الحد، بلغ مالك ذلك الحد أي النصاب، فلا بد عليك أيضا أن تساعد في بناء المجتمع في مساعدة الآخرين الضعاف، فتكافل بين المجتمع عن طريق الزكاة. كذلك فتح الباب للتطوع، ليس فقط زكاة الفريضة، بل فتح المال للتطوع ورتب عليه الأجور الكثيرة. كذلك من القيود التي جعلها الإسلام على حرية التملك أنه تعارضت مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، قدمت مصلحة الجماعة وعلى الملكية الخاصة، وذلك لتحقيق نفع جماعي للجميع. فهنا في هذه النقطة الإسلام قدم مصلحة الجماعة، ولا شك أن إذا كانت في مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، لأن ما يخدم الجمع هو مقدم على ما يخدم الفرد الواحد، وما يخدم الجمع في النهاية هو يخدم الفرد الواحد، لأنك أنت قد تكون أيضا في مرحلة معينة في مصلحتك أن نأخذ أموال شخص آخر أو نأخذ حقوق شخص آخر إذا كانت ضرورة مصلحة المجتمع، فأنت أيضا قد تستفيد إذا كنت كان الآن على حسابك، فقد يكون مرة أخرى تستفيد منها إذا كان غيرك هو الذي قدمت على مصلحته المصلحة العامة. رغب الإسلام كذلك في القضاء الحسن والإسهام في أوجه الخير مما يفيد المجتمع، كما أن الإسلام في تعامله مع الملكية الفردية يوجه دائما إلى استثمار المال وعدم تركه مدخرا، فادخار المال وكنزه هذا لا يعطي دورة، لا يجعل هذا المال غير مساهم في دورة الاقتصاد وحركة المال، لأن المال يتحرك، وكان في دكاكي كان في زراعة ستكون هناك يد عاملة، تكون هناك مستفيدين أصحاب سيارات أجرة أصحاب عربات يستفيدون من هذه حركة المال هذه. كذلك الإسلام جعل من يستحوذ على أرض مثلا ويهملها لا يستغلها ثلاث سنوات، أرض لم يملكها أحد إذا ملكها ولم يستغلها ثلاث سنوات فإنها يسلب فإنه تؤخذ من هذه الأرض وتعطى لمن يستغلها. فالإسلام يريد حركة زراعية، يريد حركة تجارة، حركة المال يكون يتحرك، ليس لا يدخر ولا يبقى جامد، لا يستفيد منه السوق ولا يستفيد منه المجتمع. كذلك الوصي على مال اليتيم، الإسلام رغبه في أن يتجر به ولا يتركه حتى تأكله الزكاة كما ورد في الحديث. شرع الإسلام كذلك الميراث، وهو أحد القيود على الملكية الفردية، فأنت مالك سينتقل في بعد موتك إلى أهلك، إلى أقرب الناس إليك. كذلك أنت في مرحلة معينة ممنوع من التصرف في ثلث مالك في أكثر من الثلث، لأنك المال الآن بدأ عيون أخرى تشخص إليه، وبدأ هناك أناس ينتبهون إليه، وأنت الآن في حالة ربما الأفضل أن تترك لأهلك تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس كما أورد في الحديث. هذا الموقف الإسلامي من الملكية الفردية وفي حياتي المالك وبعد وفاته ينتج عنه حركة إيجابية فاعلة في المجتمع وعمل دؤوب من الأفراد وجد واجتهاد لإعمار هذه الحياة، يستفيدون منها هم ويفيدون منها. فهذه الجدية، هذه الجد، وهذه القناعة بأن هذا العمل وهذا سيستفيد من صاحبه في حياته وأيضا يستفيد منه بعد موته، يجعل الإنسان حريص على أن يكسب وأن يعمل وأن يشارك في حركة المال وحركة الاقتصاد وأن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع مساهم في بنائه مساهم في العمل. كذلك إذا علم الإنسان أن الخير الذي يترتب على سعيه وينتج عن من عمله وكده سوف يمكنه من امتلاك هذا المال ويكون لسعيه هذا فائدة وينتفع به ويتصرف فيه مهما بلغ حجمه، فما دام ملتزم بالضوابط الشرعية، وأن هذا المال سيؤول بعد موته إلى ورثته الذين هم أعز الناس إليه مثل ولده ونحو أولاده ونحوهم، فلا شك أن هذا الأمر سيكون دافعا وحافزا له على البذل والعطاء والعمل المتواصل للإسهام في التنمية والرخاء الاقتصادي، عكس إذا كان مستشعرا بأن عمله هذا أنه لا يزيد في كسبه الخاص وأنه لن تنتفع منه ذريته بعده كما نجد هنا عند العمل في المسائل العامة عند الشيوعية. فأنت تعمل وتعطى فقط بحسب عملك كسبك، ولا يسمح لك بأن تملك أكثر من الآخرين وأن لا يكون لك ملكية خاصة. هذا الموقف الإسلامي من الملكية الفردية هو نموذج حي على وسطية هذا الدين وعلى حكمته وعلى امتياز هذا الدين على غيره من الأديان ومن الشرائع الأرضية وحتى على الأديان المحرفة التي حرفها أهلها من اليهود والنصارى وغيره. إلى هنا نستدعكم الله تعالى إلى حلقة أخرى
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب